النبي صلى الله عليه وسلم بأمر معين في النصارى، وهو قولهم فيه أنه ابن للإله. ومن الذي قال أن غلو النصارى في عيسى ابن مريم وقف عند هذا الحد وهو كفر، لكن من الذي قال أن غلوهم في عيسى وقف عند هذا الحد؟ غلوهم في عيسى تناول هذا الأمر، وتناول دعائه، وتناول عبادته، وتناول الثناء عليه بأوصاف كثيرة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك من غلوهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أي بالغلو في ومدحي بأوصاف وثناء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. اختار لنا عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين: عبد الله ورسوله. عبد الله لأنه عليه الصلاة والسلام حقق العبودية لله عز وجل، وهو أتم الناس وأكملهم عبادة. ورسوله لأنه رسول رب العالمين، بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وفي قول وفي إيمان المسلم بأنه عبد لله خروج من الغلو، وفي إيمانه بأنه رسول خروج من الجفاء. ولهذا هذه الكلمة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام تعطي المسلم توسطا في هذا الباب، توسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب. والرسول يطاع ويتبع. فخرج المسلم بإيمانه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد من الغلو، وخرج بإيمانه بأنه رسول من الجفاء. قال: قولوا عبد الله ورسوله، أي كونوا وسطا، كونوا وسطا، لا غلو ولا جفاء، قولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي اختاره صلوات الله وسلامه عليه لأمته، وهو الناصح الأمين.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث له قصة، والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر الشاهد من الحديث. وقصة الحديث أن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما غدات جمع، غدات مزدلفة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: القط لي أو التقط لي 7 حصيات من أجل رمي الجمار، جمرة العقبة. قال: التقط لي 7 حصيات. فالتقط له ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات، هن حصى الخد. وحصى الخد معروف هو حصاة صغيرة يمكن أن تستعمل في الخد. والخد ما هو؟ وضع الحصاة بهذه الطريقة على راحة الإبهام أو بطن الإبهام، ودفعها بالسبابة فتنطلق الحصاة من اليد. فهذا المكان لا يمكن أن تضع فيه حجر، ما يمكن، فما يمكن أن يعني هذا المكان لا يستوعب إلا لحصاة صغيرة. يقول: فالتقطت 7 حصيات هن حصى الخد، يعني الحصى الذي يستعمله من يخدف. وهذا فقط ذكره ابن عباس لتوضيح حجم الحصات التي التقطها وإلا الخد من حيث هو جاء النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد، وقال إنه لا ينكأ عدوا وإنه يكسر السن ويفقع العين ولا ينكأ في العدو، يعني ليس هو من الأشياء التي تتعلم حتى يستفاد منها في مقاتلة الأعداء، فهو لا يفيد في ذلك. فالتدرب على الخد منهي عنه ومحرم، والخدف نفسه منهي عنه ومحرم، لأنه لا ينكأ في العدو، لا يفيد في القتال، وفي الوقت نفسه يكسر السن ويفقع العين، فما منه فائدة بل منه مضرة، ولهذا نهى عنه. لكن ابن عباس أراد أن يوضح فقط حجم الحصات، قال هن حصى الخد، يعني حصات صغيرة. خرج من ذلك الحجر، خرج من ذلك الحجر، فالحجر لا يستعمل في الخد، ولا يستطيع أحد أن يستعمله في الخد لأن المكان لا يستوعبه. وخرج من ذلك التراب أو الرمل، فهذه ليست حصات. فإذا خرج من ذلك ما ليس بحصات من القطع الصغيرة من الرمل ونحو ذلك، وخرج من ذلك أيضا الحجر الكبير الذي هو ليس بحجم حصات الخد. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحصات السبع الحصيات، أخذها من ابن عباس ووضعها في يده وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. البيان واضح، وأن تأخذ هذه السنة في رمي الجمار حتى تدرك قيمة الاعتدال ومتابعة السنة، وأيضا خطورة مفارقتها إما بغلو أو جفاء. السنة في رمي الجمار واضحة، واضحة وضوح الشمس، بمثل هذا فرموا، واضحة مثل وضوح الشمس. وإذا نظرت إلى حال الناس مع هذه السنة تجد أهل غلو وتجد أهل جفاء وتجد أهل توسط واعتدال. أهل الغلو ماذا يفعلون؟ أهل الغلو ماذا يفعلون؟ منهم من يرمي الحجر الكبير، ومنهم من يرمي الحذاء، ومنهم من يرمي الأخشاب، ومنهم من يرمي المعلبات. سنة من السنوات أحد أهل الحماقة جاء بمسدس وأطلق على الجمر، على الجمرة، حماقة. يعني لو قرأ هذا الحديث وعرف الدين وعرف السنة ما جاء به، يعني أو آخر يمسك حجر كبير ومن مسافة بعيدة حتى لا يقرب أيضا من الجمرة، ثم يشتم إبليس ويرمي الحصاء الحجر الكبير من بعيد، لا يدري هل هذه الحصات تقع في المرمى أو في رأس أحد الحجاج. وكم من حاج خرج من الجمرة فاقدا لعينه أو مدمى يسيل الدم، رأينا كثير من هؤلاء. هذا كله بسبب حماقات ترتكب يخالف فيها الناس السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة واضحة وضوح الشمس، يقول بمثل هذا فرموا، ولم يكتفي بهذا، قال وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا هذا غلو. والجفاء في رمي الجمار ما هو؟ الجفاء في رمي الجمار ما هو؟ بعض الناس يوم العيد يذهب إلى بلده ولا يرمي الجمار، أو ينيب من يرمي عنه وهو صحيح قادر على الرمي بنفسه، لا يشكو من كبر ولا يشكو من علة ولا يشكو من مرض وينيب، هذا من الجفاء. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والتوسط هو المطلوب. قال إياكم والغلو. قوله هنا إياكم والغلو وهو الشاهد للترجمة، ولهذا اكتفى المصنف رحمه الله بذكره قوله إياكم والغلو. هل النهي هنا خاص بالسبب الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم لأجله هذا الحديث، أو أنه عام؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا لفظ عام ولم يخصه عليه الصلاة والسلام بالجمار، لم يقل إياكم الغلو في رمي الجمار، وإنما أطلق وعمم. ولهذا قال العلماء قوله إياكم الغلو عام شامل لكل غلو في اعتقاد أو قول أو عمل، عام لكل غلو في قول أو اعتقاد وعمل، لا يغلو الإنسان في أحد، لا عقيدة ولا قولا ولا عملا، فالغلو باطل سواء كان عقيدة أو كان قولا أو كان عملا. إياكم والغلو. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أي الأمم التي قبلكم التي هلكت بالشرك والكفر وترك الدين، سبب ذلك الغلو في الدين بتجاوز الحد فيه.
قال ولمسلم عن ابي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
قال ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قالها ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات. وهذا التكرار يفيد أهمية الأمر وخطورته، ولهذا كرره عليه الصلاة والسلام مؤكدا على هذا الأمر، قال هلك المتنطعون، وهلك المتنطعون أي وقعوا في الهلاك والردى، تنطعهم أهلكهم وأرداهم، لم يحصلوا منه خيرا وإنما حصلوا منه الهلكة. والتنطع هو التشدد في غير موضع الشدة، والتقعر والتعمق في الأمور بمجاوزة الحد فيها، هذا كله سبب للهلاك. والمسلم مطلوب منه أن يعتدل وأن يمشي على ضوء حدود الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يسبح بفكره وخياله وعقله فيخرج عن حدود الشريعة، أو يساير هواه ورغباته فيخرج عن حدود الشريعة، بل الواجب في ذلك أن يكون الإنسان متقيدا ملتزما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن ما نهى وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هلك المتنطعون. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
هذه المسألة الأولى المستفادة من هذه الترجمة، أن من تأمل هذه الترجمة وترجمتين بعدها يتبين له غربة الإسلام، يتبين له غربة الإسلام، والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والغربة تكون ببعد الناس عن الدين، تكون ببعد الناس عن الدين وعن الاستمساك به، بحيث لا ترى الدين في الناس إلا قليلا، لا ترى الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ترى ذلك إلا قليلا، فيصبح الدين هو الغريب في الناس، الدين هو الغريب، ومن يرى متمسكا بدينه هو المستغرب، والغالب هو الهلاك. فمن يتأمل هذا الباب والبابين وبابين بعده يظهر له غربة الدين، وأيضا قدرة الله سبحانه وتعالى على تقليب القلوب. وقد مر معنا أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والواجب على المسلم أن يكثر من هذه الدعوة، ولا سيما مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف التي تنقل الناس عن دينهم وتبعدهم عن طاعة ربهم، فالإكثار من هذه الدعوة العظيمة مطلوب. كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نعم.
قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين.
الفائدة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض وأنه بشبهة الصالحين، أي بشبهة تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين. فأول شرك حدث هو هذا، لأن الناس فطروا على التوحيد ونشأوا على التوحيد، آدم وذريته كلهم على التوحيد، ومضوا على ذلك قرونا وهم على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ الشرك. الأصل هو التوحيد في الناس، الأصل في الناس هو التوحيد، ثم طرأ الشرك. وسبب طروء الشرك ووجوده هو الغلو في الصالحين. أول شرك حدث في الناس وانتقل بسببه أقوام وأقوام من التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين، دخل الشيطان من هذا المدخل. ولهذا لاحظ الآن من ينهى عن الغلو في الصالحين، من ينهى عن الغلو في الصالحين ويسوق الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ويحذر من تجاوز الحد في الصالحين، يحذر من عبادتهم ودعائهم، ماذا يقول في حقه من يعظم الصالحين تعظيما غير مشروع؟ ماذا يقول في حقه؟ يقول ينتقص الصالحين، أو يقول يسب الصالحين. فأصبح النهي عن اتخاذهم شركاء والنهي عن إضافة أوصاف الله تبارك وتعالى ونعوته لهم يعد عند هؤلاء سبا وانتقاصا للصالحين، لأنه علق بأذهانهم وارتبط بعقولهم أن هذا هو مقتضى محبة الصالحين، فأصبحوا لا يفهمون محبة الصالحين إلا بالغلو فيهم. فإذا نهاهم أحد عن الغلو سموا نهيه عن الغلو نهيا عن محبة الصالحين. نعم.
قال الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم.
معرفة الشرك الذي حدث وغير به دين الأنبياء، ما سبب ذلك مع أن الله أرسلهم، يعني أرسل الأنبياء بالتوحيد والإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ومع ذلك عبد أقوام الأنبياء من دون الله وصرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى. وسبب ذلك هو الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين والإطراء ومجاوزة الحد.
قال الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
معرفة سبب قبول أي الناس للبدع مع أن الشرائع والفطر تردها. لماذا تقبل البدعة؟ لماذا يقبل الناس البدعة؟ لأن دعاة البدعة يظهرونها بقوالب ماذا؟ يبرزونها للناس بقوالب سنن وحسنة وأعمال طيبة. لا يأتي صاحب البدعة ويقول للناس هذه بدعة فخذوها، لا يعرف مبتدع دعا إلى بدعته بهذه الطريقة. هل سمعتم بمبتدع يدعو إلى بدعته بهذه الطريقة يقول يا ناس هذه بدعة أحدثتها واخترعتها في الدين فاقبلوا؟ ما أحد يقول هذا، وإنما يصوغها للناس بقالب السنة ويلبس الحق بالباطل ويزخرف القول ويزينه للناس، فحينئذ تتبع. فإذا هنا سمي هذا الشرك والضلال والغلو في الصالحين سمي ماذا؟ محبة، محبة للصالحين. محبة الصالحين مطلوبة، ما أحد ينكر ذلك، محبة الصالحين مطلوبة، لكن هم جعلوا هذه الضلالات تحت مسمى محبة الصالحين. ومن أنكر هذه الضلالات قالوا ماذا؟ ينتقص الصالحين ولا يحب الصالحين. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
أن السبب في ذلك مزج الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. مزج الحق بالباطل ينشأ عن أن العوام والجهال يظنون الباطل حقا والضلال هدى، لأنه مزج بالباطل وأظهر لهم بقالب حق، أظهر لهم الباطل بقالب حق وهدى فيتأثر الناس. فهنا الآن أمران، أمر مطلوب وأمر مذموم. الأمر المطلوب محبة الصالحين، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمحبة الصالحين هذه مطلوبة ومرغب فيها، ومحبتهم لها أثر على الإنسان في التأثر بأخلاقهم أعمالهم عباداتهم الاستفادة من علومهم. فمحبة الصالحين مطلوبة، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والحب والبغض في الله. فإذا عندنا أمر مطلوب وأمر آخر مذموم، وهو الغلو. الغلو لو أعطي للناس وحده على اعتباره غلو في الدين ما أحد يقبله، ما أحد يقبله إذا أعطي للناس هكذا وحده غلو في دين الله. كيف يقبله الناس؟ يمزج الغلو بالمحبة، ويظهر الغلو في قالب الإيش؟ المحبة. حينئذ يقبلونها الناس. يعني لو أعطي الناس الغلو وحده على أنه غلو ما أحد يقبله. متى يقبل؟ إذا مزج. مثال لو أن إنسانا أراد مضرة بآخر وقال له خذ هذا سم اشربه ما يقبله، لكن لو قال له هذا كأس عصير من أحسن أنواع العصير ومن أنفعه وأجوده وفيه أنواع الفواكه، وخلط له قليلا من السم وأعطاه السم مع العصير أو مع العسل يمشي فيشرب ويهلك به، لأنه أخذه على أنه شيء طيب ونافع. وهكذا الضلالات تدخل على الناس بهذه الطريقة، يعني لا تعطى للناس على أنها ضلالة، وإنما تعطى للناس على أنها شيء من الحق والهدى، ولهذا تنفق في الناس وتروج عندهم.
قال السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
تفسير الآية التي في سورة نوح قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ومضى معنا تفسيرها. نعم.
قال السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
معرفة جبلة الآدمي، لأن الآدمي ظلوم جهول، الآدمي ظلوم جهول، فالحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، لا سيما إذا تعاطى أسباب ذلك، فالحق ينقص والباطل يزيد وهو ظلوم جهول. وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون دائما حريصا على بقاء الخير لا دون نقصان، بل يحرص على زيادة الخير، يكون حريصا على ذلك، وإلا الإنسان ظلوم جهول، النقص يحدث فيه والتهاون والتفريط والنفس الأمارة بالسوء ودواعي الفتن. ولهذا قال من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نعم.
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
هذا كما ذكر المصنف رحمه الله فيه شاهد لقول السلف أن البدعة سبب للكفر، ولهذا يقولون البدعة بريد الكفر، بريد الكفر، لأنها تفضي إليه وتؤدي إليه، وأول ما يبدأ الأمر بالبدعة والحدث في الدين، ثم يعظم ويزيد الباطل إلى أن يصل إلى حد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه شاهد لقول السلف إن البدعة سبب للكفر، وإذا كانت البدعة سبب للكفر فهي أحب إلى إبليس من مجرد المعصية. ولماذا هي أحب إليه مجرد المعصية؟ لأنها كما ذكر المصنف سبب للكفر، هذا من جهة، ولأن صاحب البدعة لا يرى نفسه مخطئا بخلاف العاصي، فإنه يرى نفسه مخطئا، فالعاصي إذا نصحته عن معصيته ونهيته عن خطئه قبل منك نصحك وقال لك إنني مخطئ وادعو الله أن يهديني. أما صاحب البدعة إذا نهيته عن بدعته لم يقبل منك ونافح عن بدعته، لأنه يرى أنه على حق وعلى هدى. فهذا سبب كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم.
قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
هذه المسألة يقول فيها المصنف رحمه الله: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فاعل البدعة قد يكون قصده حسنا، قد يكون قصده ببدعته حسنا، يعني لم يرد ببدعته إلا الخير، ومع أنه يريد الخير بالبدعة فهذا الأمر يحبه الشيطان، يحبه الشيطان. لماذا يحبه؟ لأنه يعلم ما يؤول إليه هذا الابتداع من الكفر وترك الدين، ولهذا يحب الشيطان ذلك من العبد ويفرح بذلك. لماذا؟ مع أنه أراد به العبد الخير يفرح به الشيطان. لماذا؟ لأنه يعلم ما تؤول إليه هذه البدعة من ترك الدين والكفر برب العالمين، ولو على مدى طويل، ولو على مدى طويل. وقد ذكرت لكم يعني سابقا أن نفس الشيطان في هذا طويل، يعني قد ينظر إلى جيل قادم أو أجيال قادمة، لا ينظر إلى الموجودين الآن، لا ينظر إلى الموجودين. وهذا يبين لكم خطأ بعض الناس في تهاونهم ببعض الأمور التي يرون أنها لا تؤثر على أشخاصهم، لا يرى أنها لا تؤثر على شخصه، لأن عنده علم وعندها يقول لنا نحن نعرف الأمر والأمر واضح لنا، فهي لا تؤثر. فالشيطان لا ينظر إلى هؤلاء، وإنما ينظر إلى أجيال آتية فيما بعد يوقعهم في الكفر من خلال هذا المدخل أو من خلال هذا المنفذ. نعم.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
هذه قاعدة كلية لا بد أن تعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها إعلانا عاما في جموع الناس في الحج، جموع غفيرة، وأعلن هذا الإعلان: إياكم والغلو، للجميع. فهذه قاعدة عظيمة مهمة، ينبغي على المسلم أن يكون على علم بها ودراية تامة، وأن يكون مجانبا للغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إياكم والغلو أي احذروه وابتعدوا عنه وجانبوه ولا تكونوا من أهله. نعم.
الحادي عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
ثم ذكر هذه الفائدة: مضرة العكوف على القبر من أجل عمل صالح، يعني قد يعكف الإنسان لعمل صالح، مثل أن يعكف ليقرأ القرآن، أو يعكف لذكر الله، أو يعكف لتوزيع صدقات، أو نحو ذلك، لعمل صالح. فهذا مضر بالإنسان لما يفضي إليه هذا العكوف من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، بل إن العكوف عبادة أثنى الله تبارك وتعالى عليها، وأثنى على العاكفين في المساجد ثناء عظيما، وجاء في القرآن آيات عديدة في هذا الشأن، وجاء في السنة أحاديث عديدة في هذا الشأن. فنقل هذا العمل إلى المقابر مصادمة لدين الله تبارك وتعالى، ومفارقة لهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقوع في الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه.
الثاني عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لماذا تزال، يعني ما الحكمة من إزالة التماثيل وطمسها وإتلافها، ما السبب في ذلك؟ أن هذه التماثيل تفضي إلى الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن التماثيل والأمر بإتلافها، لأنها تفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى.
الثالث عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
معرفة أهمية هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع غفلة الناس عنها، قصة وجود الشرك، قصة وجود الشرك، وهذه القصة ينبغي ألا تغيب عن الأذهان. ما هي قصة وجود الشرك؟ الناس من زمن آدم وذريته كلهم كانوا على ماذا؟ على التوحيد، ما كان يوجد شرك نهائيا. آدم وذريته لم يكن يوجد فيهم شرك، كانوا كلهم على التوحيد، كانوا أمة واحدة على التوحيد، فطروا عليه ونشأوا عليه وتربوا عليه ومضوا عليه، كلهم على التوحيد. فما هي قصة وجود الشرك؟ هذه قصة مهمة، قصة مهمة جدا، ما ينبغي للناس أن يغفلوا عنها، قصة من أهم القصص التي ينبغي أن يكون كل مسلم على علم بها. ما قصة وجود الشرك؟ يقال قصة وجود الشرك أن آدم وذريته كلهم كانوا على التوحيد، آدم وأولاده وأولادهم كلهم أمة واحدة على التوحيد، لا يوجد فيهم شرك ولا يوجد فيهم مشرك. كيف حدث؟ كان فيهم رجال معروفون بالصلاح، اشتهروا بالصلاح والفضل، اسماءهم ذكرت في القرآن، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأحبهم الناس حبا عظيما لصلاحهم واستقامتهم. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى محبيهم وإلى قرابتهم وإلى أتى إليهم وقال لا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء وهم من هم في الفضل والمكانة، ووجههم إلى أن ينصبوا لهم تماثيل تذكارية. فهذه قصة الشرك، تدرج خطوات إلى أن وقع الناس في الشرك بالله. فهذه قصة مفيدة، يعني معرفة هذه قصة مفيدة للناس، وينبغي أن تروى للناس هذه القصة ويعرفوا أن الأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد والسلام من الشرك، ولم يدخل فيهم الشرك إلا من خلال هذا المدخل، مدخل تعظيم الصالحين.
قال الرابع عشر: وهي أعجب العجب، قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
هذا بسبب غربة الدين وضلال الناس ووقوعهم في هذا المنزلق، منزلق تعظيم الصالحين، أصبح الأمر في غاية العجب كما يقول الشيخ رحمه الله، وهو أعجب العجب، أن بعض الناس يقرأ القصة في القرآن، وربما يقرأ أيضا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقع في هذا الأمر تماما، يغالي في الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، ويفعل تماما مثل ما كان يفعله قوم نوح أو القوم الذين بعث فيهم نوح من المغالاة في الصالحين. وهو يقرأ الآية تجده يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا يسقط منها حرفا، يتقنها قراءة وترتيلا وتجويدا ومخارج، يتقنها تمام الإتقان، لكنه لا يقيمها ماذا؟ لا يقيمها ماذا؟ عملا وتطبيقا، يعني يقيم حروف هذه الآيات ولا يقيم ماذا؟ حدودها، يقرأها ويتلوها، وربما يقرأ كلام المفسرين على معناها، وفي الوقت نفسه يقع في الشيء الذي حذر الله تبارك وتعالى عباده منه ونهاهم عنه من الغلو في الصالحين. نعم.
الخامس عشر: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي لم يريد من عظم هؤلاء الصالحين إلا شفاعتهم عند الله، ولهذا وضعوا هذه التماثيل أو وضعوا هذه القباب على أضرحتهم من أجل الشفاعة، أي يطلبوا شفاعتهم عند الله. ما معنى ذلك؟ قالوا نحن أقوام مفرطون، لسنا مثلهم في الصلاح والاستقامة، وهؤلاء أهل صلاح وفضل ولهم مكانة عند الله، فنحن نفعل هذه الأفعال طلبا لشفاعتهم لنا عند الله، ليشفعوا لنا عند الله. فالتصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومثل هذا قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
السادس عشر: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
ظنهم أي ظن من عبد هذه الصور والتماثيل أن العلماء الذين صوروا هذه الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة، وحقيقة الأمر أن من بدأ التصوير لم يرد ذلك، وإنما أراد ماذا؟ الذكرى. لكن تدرج الأمر إلى أن صاروا يقصدونهم بطلب الشفاعة بل بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى.
السابع عشر، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
ثم ذكر هذه المسألة وهي مأخوذة من الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله فبلغ البلاغ المبين، يعني بين البيان الواضح الشافي الكافي، بين عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا البيان وهذا الوضوح لا يفيد من كتب الله عليها الضلالة، من سلك طريق الغواية، لا تفيده هذه الآيات ولا يفيده هذه الأحاديث الواضحة. نعم.
الثامن عشر، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
ثم ذكر هذه المسألة أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصحنا بهلاك المتنطعين، يعني أن المتنطع لم ينل بتنطعه إلا الهلاك، فإذا لماذا يتنطع الإنسان؟
ثم قال لا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء وهم من هم في الفضل والمكانة، ووجههم إلى أن ينصبوا لهم تماثيل تذكارية. فهذه قصة الشرك، تدرج خطوات إلى أن وقع الناس في الشرك بالله. فهذه قصة مفيدة، يعني معرفة هذه القصة مفيدة للناس، وينبغي أن تروى للناس هذه القصة ويعرفوا أن الأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد والسلام من الشرك، ولم يدخل فيهم الشرك إلا من خلال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر معين في النصارى، وهو قولهم فيه أنه ابن للإله. ومن الذي قال أن غلو النصارى في عيسى ابن مريم وقف عند هذا الحد؟ وهو كفر، لكن من الذي قال أن غلوهم في عيسى وقف عند هذا الحد؟ غلوهم في عيسى تناول هذا الأمر، وتناول دعائه، وتناول عبادته، وتناول الثناء عليه بأوصاف كثيرة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك من غلوهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أي بالغلو في ومدحي بأوصاف وثناء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. اختار لنا عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين، عبد الله ورسوله. عبد الله لأنه عليه الصلاة والسلام حقق العبودية لله عز وجل، وهو أتم الناس وأكملهم عبادة. ورسوله لأنه رسول رب العالمين، بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وفي قولي وفي إيمان المسلم بأنه عبد لله خروج من الغلو، وفي إيمانه بأنه رسول خروج من الجفاء. ولهذا هذه الكلمة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام تعطي المسلم توسطا في هذا الباب، توسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب. والرسول يطاع ويتبع، فخرج المسلم بإيمانه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد من الغلو،
وخرج بإيمانه بأنه رسول من الجفاء. قال قولوا عبد الله ورسوله، أي كونوا وسطا، كونوا وسطا لا غلو ولا جفاء، قولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي اختاره صلوات الله وسلامه عليه لأمته، وهو الناصح الأمين.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث له قصة، والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر الشاهد من الحديث. وقصة الحديث أن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما غداة جمع، غداة مزدلفة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: القط لي أو التقط لي 7 حصيات من أجل رمي الجمار، جمرة العقبة. قال: التقط لي 7 حصيات. فالتقط له ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات، هن حصى الخد. وحصى الخد معروف هو حصاة صغيرة يمكن أن تستعمل في الخد. والخد ما هو؟ وضع الحصاة بهذه الطريقة على راحة الإبهام أو بطن الإبهام، ودفعها بالسبابة فتنطلق الحصاة من اليد. فهذا المكان لا يمكن أن تضع فيه حجر، حجر ما يمكن، فما يمكن أن يعني هذا المكان لا يستوعب إلا لحصاة صغيرة. يقول: فالتقطت 7 حصيات هن حصى الخد، يعني الحصى الذي يستعمله من يخدف. وهذا فقط ذكره ابن عباس لتوضيح حجم الحصاة التي التقطها، حجم الحصاة التي التقطها. وإلا الخد من حيث هو جاء النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد، وقال إنه لا ينكأ عدوا وإنه يكسر السن ويفقع العين ولا ينكأ في العدو، يعني ليس هو من الأشياء التي تتعلم حتى يستفاد منها في مقاتلة الأعداء، فهو لا يفيد في ذلك. فالتدرب على الخد منهي عنه ومحرم، والخد نفسه منهي عنه ومحرم، لأنه لا ينكأ في العدو، لا يفيد في القتال، وفي الوقت نفسه يكسر السن ويفقع العين، فما منه فائدة بل منه مضرة، ولهذا نهى عنه. لكن ابن عباس أراد أن يوضح فقط حجم الحصاة، قال: هن حصى الخد، يعني حصاة صغيرة. خرج من ذلك الحجر، خرج من ذلك الحجر، فالحجر لا يستعمل في الخد، ولا يستطيع أحد أن يستعمله في الخد لأن المكان لا يستوعبه. وخرج من ذلك التراب أو الرمل، فهذه ليست حصاة. فإذا خرج من ذلك ما ليس بحصاة من القطع الصغيرة من الرمل ونحو ذلك، وخرج من ذلك أيضا الحجر الكبير الذي هو ليس بحجم حصاة الخد. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحصاة، 7 حصيات، أخذها من ابن عباس ووضعها في يده وأراها الناس، قال: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. البيان واضح، وأنت خذ هذه السنة في رمي الجمار حتى تدرك قيمة الاعتدال ومتابعة السنة وأيضا خطورة مفارقتها إما بغلو أو جفاء. السنة في رمي الجمار واضحة، واضحة وضوح الشمس بمثل هذا فرمه، واضحة مثل وضوح الشمس. وإذا نظرت إلى حال الناس مع هذه السنة تجد أهل غلو وتجد أهل جفاء وتجد أهل توسط واعتدال. أهل الغلو ماذا يفعلون؟ أهل الغلو ماذا يفعلون؟ منهم من يرمي الحجر الكبير، ومنهم من يرمي الحذاء، ومنهم من يرمي الأخشاب، ومنهم من يرمي المعلبات. سنة من السنوات أحد أهل الحماقة جاء بمسدس وأطلق على الجمرة حماقة. يعني لو قرأ هذا الحديث وعرف الدين وعرف السنة ما جاء به يعني أو آخر يمسك حجر كبير ومن مسافة بعيدة حتى لا يقرب أيضا من الجمرة، ثم يشتم إبليس ويرمي الحصاء الحجر الكبير من بعيد لا يدري هل هذه الحصاة تقع في المرمى أو في رأس أحد الحجاج. وكم من حاج خرج من الجمرة فاقدا لعينه أو مدمى يسيل الدم، رأينا كثير من هؤلاء. هذا كله بسبب حماقات ترتكب يخالف فيها الناس السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة واضحة وضوح الشمس، يقول بمثل هذا فرموا. ولم يكتفي بهذا، قال وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا هذا غلو. والجفاء في رمي الجمار ما هو؟ الجفاء في رمي الجمار ما هو؟ بعض الناس يوم العيد يذهب إلى بلده ولا يرمي الجمار، أو ينيب من يرمي عنه وهو صحيح قادر على الرمي بنفسه، لا يشكو من كبر ولا يشكو من علة ولا يشكو من مرض وينيب، هذا من الجفاء. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والتوسط هو المطلوب. قال إياكم والغلو، قوله هنا إياكم والغلو وهو الشاهد للترجمة، ولهذا اكتفى المصنف رحمه الله بذكره قوله إياكم والغلو. هل النهي هنا خاص بالسبب الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم لأجله هذا الحديث، أو أنه عام؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا لفظ عام ولم يخصه عليه الصلاة والسلام بالجمار، لم يقل إياكم الغلو في رمي الجمار، وإنما أطلق وعمم. ولهذا قال العلماء قوله إياكم الغلو عام شامل لكل غلو في اعتقاد أو قول أو عمل، عام لكل غلو في قول أو اعتقاد وعمل، لا يغلو الإنسان في أحد، لا عقيدة ولا قولا ولا عملا. فالغلو باطل سواء كان عقيدة أو كان قولا أو كان عملا. إياكم والغلو. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أي الأمم التي قبلكم التي هلكت بالشرك والكفر وترك الدين، سبب ذلك الغلو في الدين بتجاوز الحد فيه.
قال ولمسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
قال ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، قالها ثلاثا أي كررها ثلاث مرات. وهذا التكرار يفيد أهمية الأمر وخطورته، ولهذا كرره عليه الصلاة والسلام مؤكدا على هذا الأمر.
قال هلك المتنطعون. وهلك المتنطعون أي وقعوا في الهلاك والردى، تنطعهم أهلكهم وأرداهم، لم يحصلوا منه خيرا وإنما حصلوا منه الهلكة. والتنطع هو التشدد، التشدد في غير موضع، الشدة والتقعر والتعمق في الأمور بمجاوزة الحد فيها، هذا كله سبب للهلاك. والمسلم مطلوب منه أن يعتدل وأن يمشي على ضوء حدود الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يسبح بفكره وخياله وعقله فيخرج عن حدود الشريعة، أو يساير هواه ورغباته فيخرج عن حدود الشريعة، بل الواجب في ذلك أن يكون الإنسان متقيدا ملتزما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن ما نهى وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هلك المتنطعون. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
هذه المسألة الأولى المستفادة من هذه الترجمة، أن من تأمل هذه الترجمة وترجمتين بعدها يتبين له غربة الإسلام، يتبين له غربة الإسلام، والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغربة تكون ببعد الناس عن الدين، تكون ببعد الناس عن الدين وعن الاستمساك به، بحيث لا ترى الدين في الناس إلا قليلا، لا ترى الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ترى ذلك إلا قليلا، فيصبح الدين هو الغريب في الناس، الدين هو الغريب، ومن يرى متمسكا بدينه هو المستغرب، والغالب هو الهلاك. فمن يتأمل هذا الباب والبابين وبابين بعده يظهر له غربة الدين، وأيضا قدرة الله سبحانه وتعالى على تقليب القلوب. وقد مر معنا أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والواجب على المسلم أن يكثر من هذه الدعوة، ولا سيما مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف التي تنقل الناس عن دينهم وتبعدهم عن طاعة ربهم، فالإكثار من هذه الدعوة العظيمة مطلوب. كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نعم.
قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين.
الفائدة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض وأنه بشبهة الصالحين، أي بشبهة تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين. فأول شرك حدث هو هذا، لأن الناس فطروا على التوحيد ونشأوا على التوحيد، آدم وذريته كلهم على التوحيد، ومضوا على ذلك قرونا وهم على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ الشرك. الأصل هو التوحيد في الناس، الأصل في الناس هو التوحيد، ثم طرأ الشرك. وسبب طروء الشرك ووجوده هو الغلو في الصالحين. أول شرك حدث في الناس وانتقل بسببه أقوام وأقوام من التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين، دخل الشيطان من هذا المدخل. ولهذا لاحظ الآن من ينهى عن الغلو في الصالحين، من ينهى عن الغلو في الصالحين ويسوق الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ويحذر من تجاوز الحد في الصالحين، يحذر من عبادتهم ودعائهم، ماذا يقول في حقه من يعظم الصالحين تعظيما غير مشروع؟ ماذا يقول في حقه؟ يقول ينتقص الصالحين، او يقول يسب الصالحين، فاصبح النهي عن اتخاذهم شركاء والنهي عن اضافة اوصاف الله تبارك وتعالى ونعوته لهم يعد عند هؤلاء سبا وانتقاصا للصالحين، لانه علق باذهانهم وارتبط بعقولهم ان هذا هو مقتضى محبة الصالحين، فاصبحوا لا يفهمون محبة الصالحين الا بالغلو فيهم. فاذا نهاهم احد عن الغلو سموا نهيه عن الغلو نهيا عن محبة الصالحين. نعم.
قال الثالثة: معرفة اول شيء غير به دين الانبياء وما سبب ذلك مع معرفة ان الله ارسلهم.
معرفة الشرك الذي حدث وغير به دين الأنبياء، ما سبب ذلك مع أن الله أرسلهم، يعني أرسل الأنبياء بالتوحيد والإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ومع ذلك عبد أقوام الأنبياء من دون الله وصرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى. وسبب ذلك هو الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين والإطراء ومجاوزة الحد.
قال الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
معرفة سبب قبول أي الناس للبدع مع أن الشرائع والفطر تردها. لماذا تقبل البدعة؟ لماذا يقبل الناس البدعة؟ لأن دعاة البدعة يظهرونها بقوالب ماذا؟ يبرزونها للناس بقوالب سنن وحسنة وأعمال طيبة. لا يأتي صاحب البدعة ويقول للناس هذه بدعة فخذوها، لا يعرف مبتدع دعا إلى بدعته بهذه الطريقة. هل سمعتم بمبتدع يدعو إلى بدعته بهذه الطريقة يقول يا ناس هذه بدعة أحدثتها واخترعتها في الدين فاقبلوا؟ ما أحد يقول هذا، وإنما يصوغها للناس بقالب السنة ويلبس الحق بالباطل ويزخرف القول ويزينه للناس، فحينئذ تتبع. فإذا هنا سمي هذا الشرك والضلال والغلو في الصالحين سمي ماذا؟ محبة، محبة للصالحين. محبة الصالحين مطلوبة، ما أحد ينكر ذلك، محبة الصالحين مطلوبة، لكن هم جعلوا هذه الضلالات تحت مسمى محبة الصالحين. ومن أنكر هذه الضلالات قالوا ماذا؟ ينتقص الصالحين ولا يحب الصالحين. نعم.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
أن السبب في ذلك مزج الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. مزج الحق بالباطل ينشأ عن أن العوام والجهال يظنون الباطل حقا، والضلال هدى، لأنه مزج بالباطل وأظهر لهم بقالب حق، أظهر لهم الباطل بقالب حق وهدى، فيتأثر الناس. فهنا الآن أمران: أمر مطلوب وأمر مذموم. الأمر المطلوب محبة الصالحين، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمحبة الصالحين هذه مطلوبة ومرغب فيها، ومحبتهم لها أثر على الإنسان في التأثر بأخلاقهم أعمالهم عباداتهم الاستفادة من علومهم. فمحبة الصالحين مطلوبة، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والحب والبغض في الله. فإذا عندنا أمر مطلوب وأمر آخر مذموم، وهو الغلو. الغلو لو أعطي للناس وحده على اعتباره غلو في الدين ما أحد يقبله، ما أحد يقبله إذا أعطي للناس هكذا وحده غلوا في دين الله، كيف يقبله الناس؟ يمزج الغلو بالمحبة، ويظهر الغلو في قالب الإيش؟ المحبة، حينئذ يقبلونها الناس. يعني لو أعطي الناس الغلو وحده على أنه غلو ما أحد يقبله. متى يقبل؟ إذا مزج. مثال، لو أن إنسانا أراد مضرة بآخر وقال له خذ هذا سم اشربه، ما يقبله. لكن لو قال له هذا كأس عصير من أحسن أنواع العصير ومن أنفعه وأجوده وفيه أنواع الفواكه، وخلط له قليلا من السم وأعطاه السم مع العصير أو مع العسل، يمشي فيشرب ويهلك به لأنه أخذه على أنه شيء طيب ونافع. وهكذا الضلالات تدخل على الناس بهذه الطريقة، يعني لا تعطى للناس على أنها ضلالة، وإنما تعطى للناس على أنها شيء من الحق والهدى، ولهذا تنفق في الناس وتروج عندهم.
قال السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح.
تفسير الآية التي في سورة نوح قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، ومضى معنا تفسيرها. نعم.
قال السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
معرفة جبلة الآدمي، لأن الآدمي ظلوم جهول، الآدمي ظلوم جهول، فالحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، لا سيما إذا تعاطى أسباب ذلك، فالحق ينقص والباطل يزيد وهو ظلوم جهول. وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون دائما حريصا على بقاء الخير لا دون نقصان، بل يحرص على زيادة الخير، يكون حريصا على ذلك، وإلا الإنسان ظلوم جهول، النقص يحدث فيه والتهاون والتفريط والنفس الأمارة بالسوء ودواعي الفتن. ولهذا قال من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا.
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
هذا كما ذكر المصنف رحمه الله فيه شاهد لقول السلف أن البدعة سبب للكفر، ولهذا يقولون البدعة بريد الكفر، بريد الكفر، لأنها تفضي إليه وتؤدي إليه، وأول ما يبدأ الأمر بالبدعة والحدث في الدين، ثم يعظم ويزيد الباطل إلى أن يصل إلى حد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه شاهد لقول السلف إن البدعة سبب للكفر، وإذا كانت البدعة سبب للكفر فهي أحب إلى إبليس من مجرد المعصية. ولماذا هي أحب إليه مجرد المعصية؟ لأنها كما ذكر المصنف سبب للكفر، هذا من جهة، ولأن صاحب البدعة لا يرى نفسه مخطئا بخلاف العاصي، فإنه يرى نفسه مخطئا. العاصي إذا نصحته عن معصيته ونهيته عن خطئه قبل منك نصحك وقال لك إنني مخطئ وادعو الله أن يهديني. أما صاحب البدعة إذا نهيته عن بدعته لم يقبل منك ونافح عن بدعته، لأنه يرى أنه على حق وعلى هدى، فهذا سبب كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم.
قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
هذه المسألة يقول فيها المصنف رحمه الله: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فاعل البدعة قد يكون قصده حسنا، قد يكون قصده ببدعته حسنا، يعني لم يرد ببدعته إلا الخير، ومع أنه يريد الخير بالبدعة فهذا الأمر يحبه الشيطان. يحبه الشيطان، لماذا يحبه؟ لأنه يعلم ما يؤول إليه هذا الابتداع من الكفر وترك الدين، ولهذا يحب الشيطان ذلك من العبد ويفرح بذلك. لماذا؟ مع أنه أراد به العبد الخير يفرح به الشيطان. لماذا؟ لأنه يعلم ما تؤول إليه هذه البدعة من ترك الدين والكفر برب العالمين، ولو على مدى طويل، ولو على مدى طويل. وقد ذكرت لكم يعني سابقا أن نفس الشيطان في هذا طويل، يعني قد ينظر إلى جيل قادم أو أجيال قادمة، لا ينظر إلى الموجودين الآن، لا ينظر إلى الموجودين. وهذا يبين لكم خطأ بعض الناس في تهاونهم ببعض الأمور التي يرون أنها لا تؤثر على أشخاصهم، لا يرى أنها لا تؤثر على شخصه، لأن عنده علم وعندها يقول لنا نحن نعرف الأمر والأمر واضح لنا، فهي لا تؤثر. فالشيطان لا ينظر إلى هؤلاء، وإنما ينظر إلى أجيال آتية فيما بعد يوقعهم في الكفر من خلال هذا المدخل أو من خلال هذا المنفذ. نعم.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
هذه قاعدة كلية لا بد أن تعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها إعلانا عاما في جموع الناس في الحج، جموع غفيرة، وأعلن هذا الإعلان: إياكم والغلو، للجميع. فهذه قاعدة عظيمة مهمة ينبغي على المسلم أن يكون على علم بها ودراية تامة، وأن يكون مجانبا للغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إياكم والغلو أي احذروه وابتعدوا عنه وجانبوه ولا تكونوا من أهله. نعم.
الحادي عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
ثم ذكر هذه الفائدة: مضرة العكوف على القبر من أجل عمل صالح، يعني قد يعكف الإنسان لعمل صالح، مثل أن يعكف ليقرأ القرآن، أو يعكف لذكر الله، أو يعكف لتوزيع صدقات، أو نحو ذلك لعمل صالح. فهذا مضر بالإنسان لما يفضي إليه هذا العكوف من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. بل إن العكوف عبادة أثنى الله تبارك وتعالى عليها، وأثنى على العاكفين في المساجد ثناء عظيما، وجاء في القرآن آيات عديدة في هذا الشأن، وجاء في السنة أحاديث عديدة في هذا الشأن. فنقل هذا العمل إلى المقابر مصادمة لدين الله تبارك وتعالى ومفارقة لهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقوع في الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه.
الثاني عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لماذا تزال؟ يعني ما الحكمة من إزالة التماثيل وطمسها وإتلافها؟ ما السبب في ذلك؟ أن هذه التماثيل تفضي إلى الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن التماثيل والأمر بإتلافها، لأنها تفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى.
الثالث عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
معرفة أهمية هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع غفلة الناس عنها، قصة وجود الشرك، قصة وجود الشرك، وهذه القصة ينبغي ألا تغيب عن الأذهان. ما هي قصة وجود الشرك؟ الناس من زمن آدم وذريته كلهم كانوا على ماذا؟ على التوحيد، ما كان يوجد شرك نهائيا. آدم وذريته لم يكن يوجد فيهم شرك، كانوا كلهم على التوحيد، كانوا أمة واحدة على التوحيد، فطروا عليه ونشأوا عليه وتربوا عليه ومضوا عليه، كلهم على التوحيد. فما هي قصة وجود الشرك؟ هذه قصة مهمة، قصة مهمة جدا، ما ينبغي للناس أن يغفلوا عنها، قصة من أهم القصص التي ينبغي أن يكون كل مسلم على علم بها. ما قصة وجود الشرك؟ يقال قصة وجود الشرك أن آدم وذريته كلهم كانوا على التوحيد، آدم وأولاده وأولادهم كلهم أمة واحدة على التوحيد، لا يوجد فيهم شرك ولا يوجد فيهم مشرك. كيف حدث؟ كان فيهم رجال معروفون بالصلاح، اشتهروا بالصلاح والفضل، أسماءهم ذكرت في القرآن: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأحبهم الناس حبا عظيما لصلاحهم واستقامتهم. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى محبيهم وإلى قرابتهم وإلى أتى إليهم وقال: لا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء، وهم من هم في الفضل والمكانة، ووجههم إلى أن ينصبوا لهم تماثيل تذكارية. فهذه قصة الشرك، تدرج خطوات إلى أن وقع الناس في الشرك بالله. هذه قصة مفيدة، يعني معرفة هذه قصة مفيدة للناس، وينبغي أن تروى للناس هذه القصة، ويعرفوا أن الأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد والسلام من الشرك، ولم يدخل فيهم الشرك إلا من خلال هذا المدخل، مدخل تعظيم الصالحين.
قال الرابع عشر: وهي أعجب العجب، قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
هذا بسبب غربة الدين وضلال الناس ووقوعهم في هذا المنزلق، منزلق تعظيم الصالحين، أصبح الأمر في غاية العجب، كما يقول الشيخ رحمه الله، وهو أعجب العجب، أن بعض الناس يقرأ القصة في القرآن، وربما يقرأ أيضا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقع في هذا الأمر تماما، يغالي في الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، ويفعل تماما مثل ما كان يفعله قوم نوح أو القوم الذين بعث فيهم نوح من المغالاة في الصالحين، وهو يقرأ الآية تجده يقرأ
قول الله تبارك وتعالى ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا يسقط منها حرفا، يتقنها قراءة وترتيلا وتجويدا ومخارج يتقنها تمام الإتقان، لكنه لا يقيمها ماذا؟ لا يقيمها ماذا؟ عملا وتطبيقا، يعني يقيم حروف هذه الآيات ولا يقيم ماذا؟ حدودها، يقرأها ويتلوها وربما يقرأ كلام المفسرين على معناها، وفي الوقت نفسه يقع في الشيء الذي حذر الله تبارك وتعالى عباده منه ونهاهم عنه من الغلو في الصالحين. نعم.
الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي لم يريد من عظم هؤلاء الصالحين إلا شفاعتهم عند الله، ولهذا وضعوا هذه التماثيل أو وضعوا هذه القباب على أضرحتهم من أجل الشفاعة، أي يطلبوا شفاعتهم عند الله. ما معنى ذلك؟ قالوا نحن أقوام مفرطون، لسنا مثلهم في الصلاح والاستقامة، وهؤلاء أهل صلاح وفضل ولهم مكانة عند الله، فنحن نفعل هذه الأفعال طلبا لشفاعتهم لنا عند الله، ليشفعوا لنا عند الله. فالتصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومثل هذا قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
ظنهم أي ظن من عبد هذه الصور والتماثيل أن العلماء الذين صوروا هذه الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة. وحقيقة الأمر أن من بدأ التصوير لم يرد ذلك، وإنما أراد ماذا؟ الذكرى. لكن تدرج الأمر إلى أن صاروا يقصدونهم بطلب الشفاعة بل بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى.
السابع عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
ثم ذكر هذه المسألة وهي مأخوذة من الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله فبلغ البلاغ المبين، يعني بيّن البيان الواضح الشافي الكافي، بيّن عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا البيان وهذا الوضوح لا يفيد من كتب الله عليها الضلالة، من سلك طريق الغواية، لا تفيده هذه الآيات ولا يفيده هذه الأحاديث الواضحات. نعم.
الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
ثم ذكر هذه المسألة أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصحنا بهلاك المتنطعين، يعني أن المتنطع لم ينل بتنطعه إلا الهلاك، فإذا لماذا يتنطع الإنسان؟
ثم قال لا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء وهم من هم في الفضل والمكانة، ووجههم إلى أن ينصبوا لهم تماثيل تذكارية. فهذه قصة الشرك، تدرج خطوات إلى أن وقع الناس في الشرك بالله. هذه قصة مفيدة، يعني معرفة هذه القصة مفيدة للناس، وينبغي أن تروى للناس هذه القصة ويعرفوا أن الأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد والسلام من الشرك، ولم يدخل فيهم الشرك إلا من خلال